بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، نبدأ الليلة مشيئة الله في قصة الصحابي الجليل عمرو بن الجموح رضي الله عنه. عمرو بن الجموح رضي الله عنه. عمرو بن الجموح هو شيخ عزم على أن يطأ بعرجته الجنة. شيخ عزم على أن يطأ بعرجته الجنة، يعني كان رجل أعرج ومع ذلك عزم ونوى وقصد أن يدخل الجنة. كيف هذا؟ رجل يعزم على أن يدخل الجنة، ينوي أن يدخل الجنة. نعم، هو رجل أراد أن يدخل الجنة وكان صادقا فيما طلب، ولذلك نال ما أراد وحقق الله سبحانه وتعالى له هذه الأمنية السامية، وشاهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. عمرو بن الجموح رضي الله عنه كان سيد من سادات يثرب، كان سيد من سادات المدينة قبل مجيء الإسلام وقبل فتح الإسلام لها. وعندما وصل مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة، كان لعمرو بن الجموح رضي الله عنه موقف من هذا الداعية الشاب الذي وصل إلى هذه المدينة، فهو كان له إله يعبده وصنم يسجد له ويتقرب إليه ويذبح له ويفعل عنده كل شيء، وكان سيد مطاع كما ذكرنا. ولذلك عندما أتى مصعب بن عمير يدعو إلى الإسلام، كان لابد أن يكون له مرجع، فرجع إلى آلهته ليسألها ويستفتيها ويستشيرها ويأخذ بأمرها ويصدر عن هذا الأمر، لكنه لم يجد رد من هذه الآلهة، لأنها كما تعلمون صماء لا تسمع ولا تفقه شيء. وحينئذ توجه بعض أبنائه إليه حتى يدعوه إلى دين الله تبارك وتعالى، ولكن كانت هذه الدعوة تحتاج إلى تدرج، لأنه سيد مطاع وله كلمة وله هيبة، وربما يبطش بهؤلاء الأبناء إذا تقربوا لدعوته إلى دين الله تبارك وتعالى. بداية حاول مصعب بن عمير رضي الله عنه أن يتكلم معه، وفعلا التقى به وقرأ عليه آيات القرآن، فأعجب الرجل بها، أعجب بها وانبهر بها، قال إن هذا شيء جميل جدا، ولكن لابد أن نرجع للآلهة ولابد أن نسألها. وحينما رجع للآلهة لم يجد إجابة على سؤاله، فلم يأخذ ردا ولم يأخذ قرارا في هذا الأمر العظيم، لكنه بعد ذلك أراد أن يحجب أبناءه عن هذا الداعية الشاب ويمنعهم عن هذا الداعية الشاب، فوجه تعليماته المشددة إلى زوجته أن تمنع الأبناء من الالتقاء بمصعب بن عمير رضي الله عنه، ولكن قد نفد السهم. كيف؟ قد التقى الأبناء بمصعب بن عمير وأسلموا على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه، بل وزوجته كذلك كانت وقتئذ قد أسلمت، يعني هو بيكلمه وهي إيه؟ وهي مسلمة، يعني الموضوع قد انتهى. فقال وحذرها أن يقرب هؤلاء الشباب إلى مصعب أو يسمع له أي يتكلم، فقالت له ما بك لو سمعت لأحد أبنائك اسمع. فالرجل اتخض، قال وقد صبئ ابن معاذ، فسمع أن هو بس التقى بمصعب، قال أو صبئ، فهي طبعا شفقت عليه ورحمت هذا الرجل، تقول لا لسه شوي ما صبأش ولا حاجة، طبعا هو ما كفرش ده أسلم ودخل دين الله تبارك وتعالى، فقالت كلا لم يصبئ. فسمع من ابنه فقرأ عليه آيات من القرآن، قرأ عليه فاتحة، شيء يسير جدا كل يوم نقرأها 5 مرات ولا نتأثر بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن معاذ ابن عمرو ابن الجموح يقرأ سورة الفاتحة على والده عمرو بن الجموح، فيتأثر الرجل بها تأثر عجيب، ويقول أو كل كلامه كهذا، كل كلام يتكلم به مصعب زي الكلام ده، جميل بهذه الطريقة؟ قال نعم وأجمل من ذلك، ده في كلام جميل كمان. فقال له إذن يعني أستشير مناة. مناة هذه كانت الصنم الذي يعبده، يقال إن هو كان اسمه مناة أو مناف، دي أو دي مش مشكلة، المهم إن هو صنم من حجر أو صنم من خشب. فقال لا حتى أستشير منام. فطبعا معاذ يعني يريد أن يدفعه إلى الإسلام دفعا، فقال له ماذا تفعل مناء إنها لا تسمع، إنها لا تدرك شيء، إنها خشب. طبعا رجل تنرفز، خشب إزاي ده الإله تقول عليه خشب؟ فغاضب وقال له قلت لم أخذ قرارا حتى أرجع إلى مناء. خلاص الموضوع انتهى، هيقفل الحوار، مش هنتكلم غير لما نرجع لمناء. وفعلا رجع لمناء. طبعا قاعد يقول لها انت عارفة الناس دول جايين علشان خاطرك، ما لهمش هدف غيرك، عايزين يضيعوك، بيقولوا نكفر بك، ها عندك رد؟ وقام جاي معلق السيف في رقبتها وسابها ومشي. طبعا رجع لا لقى السيف ولا لقاها، رجع السيف ولا لقاها. وكان هناك خطه قام بها معاذ ابنه واخوه خلاد، ومعاذ ابن جبل ايضا كان ترب لهم، قرين لهم، صديق لهم في نفس سنهم. خطه قاموا بها هم الثلاثه علشان يدفعوا الوالد الى الاسلام والى الدخول في دين الله تبارك وتعالى. وفعلا بعد ما نفذ هذه الخطه كان من الرجل ان فكر وادرك ان هذا الذي يعبده صنم لا يضر ولا ينفع، فاسلم ودخل في دين الله تبارك وتعالى. وبعدما اشرق قلبه وانار الايمان صدره استهل بوجه النبي صلى الله عليه وسلم واقترب منه ولازم، وجلس بين يديه صلى الله عليه وسلم يتعلم منه ويتربى بين يديه، وقد كبر سنه 60 سنة. تخيل بعد 60 سنة يدخل في دين الله تبارك وتعالى، يعني 60 سنة معرض عن ربه تبارك وتعالى. الناس كلها بتقبل وهو اللي مدبر، الناس كلها قد تشربت وتشبعت بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما زال حتى الآن معرض بعد 60 سنة. فضل إن العمر إذا كان 60 سنة ولسه لم يسلم بعد، لكن قضاء الله عز وجل كله خير، شاء الله سبحانه وتعالى أن يقدر لهذا الرجل أن يدخل في دين الله قبل موته 60 سنة. فدخل في الدين واستفاد ويعني انتعش قلبه وفؤاده بما يسمعه من آيات القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهبت الحروب، وكان لابد أن يدخل الحرب ويقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع آيات تشوق وترفع الهمم نحو دخول الجنة، فأراد أن يدخل الحرب. وكانت غزوة بدر فمنعه الأبناء من دخول الحرب. لماذا منعوه؟ لأنه أعرج. وربنا عز وجل بيّن لنا أنه ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، هؤلاء معذورين ليس عليهم حرج، يعني لا عتب عليهم، لا وزر عليهم، إن تخلفوا عن الحرب فهم أصحاب أعذار. فالأبناء كانوا يرون في والدهم عرجة شديدة، كان شديد العرج، يعني لا يستطيع أن يمشي على رجله بسهولة، وهذا معناه أنه يكون صيد سمين للعدو، عندما يجدون رجل لا يحسن المشي فإنهم يصطادونه بسرعة. ولذلك منعوه الأبناء في غزوة بدر أن يدخل، وكان ذلك فعلا. لكن عندما جاءت غزوة أحد عزم عليهم أن يدخل، فأصروا ألا يدخل، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره أنه معذور وليس عليه عتب في أن يمكث ولا حرج في ذلك، لكنه أراد أن يدخل الحرب، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبنائه أن يأذنوا له بذلك، فتركوه يدخل معهم الحرب. وكان خلاد ابنه يسير دائما خلفه، ودارت المعركة، وفي خضم المعارك سقط الوالد في هذه المعركة شهيدا، وسقط بعده ابن خلاد بدقائق، يعني ده دوبك أخذ سيف من هنا وقتل، والتاني وراه مباشرة، فقتل الاثنين في هذه المعركة العظيمة. ثم بعد ذلك، بعد ما انتهت هذه المعركة، مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبور على جثة أصحابه، ورأى جثة عمرو بن الجموح، فشهد النبي صلى الله عليه وسلم له أنه كأنه يراه يمشي برجليه صحيحتين سليمتين في الجنة، فشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. زوجته هند أتت حتى تحمل جثمان زوجها، وجثمان ابنها، وجثمان أخوها كذلك، فقد ماتوا الثلاثة في هذه المعركة، أتت بجمل حتى تحمل هذه الجثامين الثلاثة، ولكنها بعدما حملت عليها الجثث وتحركت بهم قابلت عائشة رضي الله عنها فقالت لها كيف الأمر؟ فقالت أما الرسول صلى الله عليه وسلم فسالم، صحيح سالم ليس به ضرر، وهذا أهم شيء، وكل مصيبة بعده جلل، أي مصيبة بعد كده هينة سهلة. أهم حاجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينجو من القتل. قالت: واختار الله عز وجل من المؤمنين شهداء. شوف كلامها، واختار الله عز وجل من المؤمنين شهداء، يعني في ناس ماتوا في الحرب دي. فثم أرادت أن تستكمل المسيرة إلى المدينة، لكن الجمل لم يتحرك، فأدارت وجهه نحو ساحة المعركة فانطلق مرة ثانية. كانت المعركة انتهت، فانطلق مرة ثانية حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأرض أحد، فحكت له شأن الجمل، كلما وجهته نحو المدينة يتعثر ولا يريد أن يمشي، وإذا وجهته نحو ساحة المعركة فإنه يندفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: إنها مأمورة، هذه الناقة مأمورة. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تنزل هذه الجثث وأن تدفن في أرض المعركة مع من ماتوا في هذه المعركة. عمرو بن الجموح رضي الله عنه كان من الأناس الذين بذلوا على كبر، بذلوا على كبر، هؤلاء مع أنهم كبار في السن، مع أنهم مرضى، رجل شديد العرق وجسمه ضعيف، ومع ذلك لم يمنعه ضعف بدنه ولم تمنعه عرجته من أن يعمل في سبيل الله، بل ويسعى في نيل الشهادة التي هي أعظم ما يرجوه العبد. انظر، رجل في مثل هذه الحال، ضعيف البنيان، كبير السن، عنده عرج شديد، ومع ذلك لم يجلس في بيته ولم يرضى بالراحة ولم يركن إليها، لكنه أصر أن يدخل الجنة، بل ويريد أن يطأ الجنة بعرجته، وكأنه سيدخل الجنة أعرج. هل يمكن أن يدخل الجنة أعرج؟ هذا يدخل الجنة صحيح سليم معافى، ليس فيه عرج، ليس فيه عور، ليس فيه أي آفة. أي واحد يدخل الجنة سليم، سليم صحيح 100%، ولكنه كان يتمنى أن يدخل الجنة حتى ولو كان أعرج، مش مشكلة، بس المهم هو يصل إلى الجنة، كانت هذه أمنيته، ولذلك سعى لها رضي الله عنه سعيا عظيما. عمرو بن الجموح رضي الله عنه شيخ عزم على أن يطأ بعرجته الجنة. عمرو بن الجموح زعيم من زعماء يثرب وفي الجاهلية، وسيد بني سلمة المسود، وواحد من أجواد المدينة. واحد من أجواد المدينة يعني ليه؟ كريم جدا، من الذين ينفقون وعندهم سخاء في بذلهم وإنفاقهم. مين زيه في الجاهلية؟ مشهور قوي، أيوة نعم، حاتم الطائي كان مشهور بجوده، كان مشهور بجوده. وكذلك أيضا عمرو بن الجموح رضي الله عنه كان رجل مشهور بجوده، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة بيسأل بني سلمة: من سيدكم؟ مين الكبير السيد القائد فيكم؟ فقالوا: سيدنا الجد ابن قيس. الجد ابن قيس على بخل فيه، هو سيدنا أيوة ورئيسنا أيوة، لكن بخيل، بخيل شوية، ماسك عليهم شوية، مش عايز طلعهم من عرق الزجاجة، دخيل قوي عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل؟ في داء أشد من البخل؟ داء البخل ده داء غليظ، داء شديد، داء مرض يجب أن يتخلص العبد منه. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح. هذا الرجل الشيخ الكبير صاحب الشعر الأبيض عمرو بن الجموح، هو ده سيدكم. لماذا؟ لأنه كان مشهور بالكرم والبذل والعطاء في جاهليته وفي إسلامه. فبعد إسلامه رضي الله عنه جاد بأغلى ما يجود به العبد، جاد بروحه، روحه. واحد عارف أنه أعرج ويدخل الحرب يقتل، ومع ذلك يجود بروحه ويدخل الحرب حتى يقتل في سبيل الله تبارك وتعالى. فهو واحد من أجواد المدينة وذوي المروءات فيها. وكان في الجاهلية في ناس عندهم مروءة، مع أنها كانت جاهلية وكانت تعابرة أوثان، لكن كان في ناس عندهم مروءة، عندهم شهامة. ولكن في مثل هذه العصور تجد أن المروءة قلت، بل في بعض المجتمعات المروءات تقل وتنعدم، تنعدم، لا تجد أحد عنده مروءة. يجد مثلا فتاة ممكن تغتصب في وسط الطريق وهو لا يتحرك له ساكن، يقول أنا ماني، أنا ماني، هو حر وهي حرة، وهم طالما حرين خلاص في وسط الطريق. أين المروءة؟ أين النخوة؟ أين الرجولة؟ أين الشهامة؟ واحد يستغيث: ادركوني، الحقوني، يعني الحقوني، بتسرق. واحد مثبته بمطوة يقول لك: يا عم خاف أنا أقرب له حد يموتني. أين الشجاعة والمروءة؟ كانوا في جاهلية لكن كان عندهم مروءة، إذا سمعوا رجل يستغيث كانوا يغيثوه، كانوا يغيثوه. بل إن قريش عندما جلست واتفقت مع بعضها على نصرة المظلوم. هذا الحلف كان من أفضل ما شهده النبي صلى الله عليه وسلم، حلف لنصرة المظلوم. تخيل في الجاهلية عبدة الأوثان يجتمعون حتى يتفقوا على نصرة المظلوم، يرفعوا العبء عن هؤلاء الذين كبلتهم القيود وضعفوا أمام هؤلاء الطغاة، فينصرون الضعيف ويردون له الحق من الظالم أو من القوي. فكان من أصحاب المرؤات، وقد كان من شأن الأشراف وقتئذ كمن عادتهم يعني في الجاهلية أن يتخذ كل واحد منهم صنما لنفسه في بيته ليتبرك به عند الغدو والرواح، وليذبح له في المواسم وليلجأ إليه في الملمات. كان من عادة الجاهلية إن هم أول حاجة يتخذ الرجل لنفسه صنما يعبده، الخصوصية، عايز يبقى دايما متميز. جاهلية عايز يبقى دايما متميز عن الناس، فوق الناس بأي طريقة، بيعبدوا أصنام هو عايز صنم مخصوص علشان، بيعبدوا آلهة متفرقة هو عايز إله بمزاجه ينقيه ويختاره ويعبده زي ما هو عايز، ما حدش يعبده غيره. تخصص يعني يريد أن يحصل على درجة من الميزة في هذه العلاقات، حتى العلاقات الكافرة البائرة إن هم يعبدوا أصنام وأوثان أيضا يريد أن يكون له تميز على أمثاله وأقرانه، عايز صنم مخصوص يعبده. كذلك أيضا أهل الجاهلية في كل عصر يريد أن يكون لهم ما يميزهم عن غيرهم، تجد أهل الباطل دايما في باطل معين بيميزهم، أهل الطغيان في طغيان معين بيميزهم، كل طاغي في مكان له مظهر معين من مظاهر الطغيان، دوت في المكان الفلاني بيعمل كذا وكذا، ده في المكان الفلاني بيعمل كذا وكذا، وكأنه بيتميز بهذا الطغيان وبهذه الصورة من العتو في الأرض. فكان من عادتهم أن يتخذ كل واحد لنفسه في بيته صنما يعبده ليتبرك به في الغدو والرواح. يتبرك يعني يطلب البركة، عايز الخير والبركة تعم عليه. وليذبح له في المواسم، وليذبح له في المواسم. طبعا لا يجوز الذبح لغير الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. هذا ملعون، هذا ملعون من ذبح لغير الله. تيجي مثلا واحد عند المرسي ولا البدوي يقول لك: بس ابني ينجح وذبح لك، زوجتي تولد وذبح لك. من ذبح لغير الله فقد أشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، أو على اسم غير اسم الله تبارك وتعالى. فكانوا يذبحون لهذه الأصنام في المواسم ويلجأ إليها في الملمات، يلجأ إليها في الملمات. قلبه متعلق بيه؟ بالصنم. قلبه متعلق بالصنم، يحصل مصيبة يعمل ايه؟ يجري على الصنم، يسجد تحت الصنم ويفضل يتكلم ويقول ويستنى الصنم يرد عليه، ومسكين مش هيلاقي حاجة، ويفضل يحلم بقى يقولك: لا ده أنا هنام وهيجي لي الوحي هيقول لي، لا ده أنا هنام وهحلم باللي هيقوله الصنم، ويفضل يمني نفسه ومفيش رد يجيله، مفيش رد يجيله، ويعيش في ضلال والعياذ بالله، يفضل كذلك. فهنا يقول: ويلجأ إليه في الملمات. أنت كمسلم عندما تصيبك مصيبة، أزمة، كارثة، ملمة من الملمات، إلى من تتوجه؟ إلى الله سبحانه وتعالى. العبد المؤمن قلبه دائما متعلق بربه سبحانه وتعالى. قلبك لابد أن يكون متعلق بربك عز وجل في كل شأنك، في السراء والضراء قلبك معلق بربك، عايز تطلب من الله تطلب من ربنا في النعمة وفي المصيبة، في الفرج وفي الكرب، في الهم والغم وفي الفرح، تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فشأنك كله بيد الله سبحانه وتعالى. لكنهم كانوا يلجؤون إلى غير الله عز وجل ويعلقون آملهم بهذه الأصنام وبهذه الأحجار. لابد أن يكون عندك أنت صدق توجه لله سبحانه وتعالى، تكون صادق فعلا في توجهك إلى الله سبحانه وتعالى، صادق في طلبك من الله سبحانه وتعالى، حتى تجد ما تحب وما تطلب. وكان صنم عمرو بن الجموح يدعى مناة، يدعى مناة أو زي ما قلنا مناف. وقد اتخذه من نفيس الخشب، اتخذه من نفيس الخشب، يعني نقى نوع من أنواع الخشب محترمة وقام جاي عمل منه صنم يعبده. تخيل كده أن الواحد بينقي إلهه، تروح كده على عند النجار تلاقي لوح خشب، الأصل كان لوح خشب، تقوم جاي واخده تحطه تحت الفارة وتفضل تعمل بيه بالفارة، تقوم دخله المنشار تفضل تنشر بيه، تدخله على النحات يفضل ينحت ويكسر وتدخله بعد كده يتورنش ويزيت ويزبط وبعد كده تحطه وتسجد له. ايه المخاخ دي؟ ايه المخاخ دي؟ سبحان الله. وكان سيد قومه، أما ده لو كان واحد من عوام الناس كان عمل ايه؟ لما كبير اللي فيهم بيعمل كده هما الصغيرين راح يعملوا ايه؟ دي ازمه. ده هو اللي كان بينقي الخشب بنفسه، يعني مش كان بيجيله من بره، ولا هو اللي بينقيه بنفسه، يعني محدش بيضحك عليه، ده هو اللي بينقي الخشب بنفسه. ولذلك كان احدهم يصنع صنمه من العجوه، فاذا جاع اكله يقول لك اهو في منفعه، يعمل الصنم من العجوه، يجي يروح يشتري شويه عجوه حلوين كده اهوت ويطلع البذر منهم ويفضل يعمل صنم، وخلاص الصنم ده يفضل يعبد فيه طول ما ايه، طول ما فيه اكل وشرب. طب جاع خلاص، لا صنم ولا اله ولا حاجه، اقلب الاله ده ويبدا ياكله على طول، خلاص انتهت القضيه بسرعه. يتبرأ حتى من الالهه، اهم حاجه مصلحته الشخصيه، اهم حاجه ان هو يعيش، اهم حاجه ان هو ياكل. ولذلك كانوا يفعلون هذا. هذه اشياء كلها مزيفه مزوره. كان دايما يعني يضع عليه العطر ويحلي رائحته، لان اهل الباطل دائما اصحاب مبادئ ومفاهيم خبيثه تحتاج أن توضع في صورة وفي قالب جيد مقبول، لكن هي في الأصل خبيثة. تجد مثلا بعض الناس يدعو الناس إلى أن يعيشوا متحررين بلا أديان، لكن خلي دينك في قلبك، خلي الدين في الجامع، هو احنا بنقفل الجوامع، روح صلي في الجامع، واللي عايز يصلي في الكنيسة يروح يصلي في الكنيسة، بس كل واحد المهم يصلي في قلبه، هيفتح جامع جوه قلبه، صلي في قلبك، بلاش تبدي مظاهر الإسلام. إيه ده؟ يقول لك دي علمانية، انت تعيش كده متحرر متمدين ويزينها ويزخرفها، والتطور هو ده العطر اللي بيحطوه على الصنم، هو ده العطر اللي بيزينه بالأصنام ويحلوا بيه ما شكلها وريحتها، لكنها في الحقيقة قوانين خبيثة ومفاهيم خبيثة يجب علينا أن نزيلها تماما، أن نبطرها من واقعنا. هذه الأصنام لابد أن تحطم، هذه الأصنام لابد أن تكسر، هذه الأصنام لابد أن تزول من قلوب عابديها، هذه الأصنام لا ينبغي أن تنشر وأن يعبدها الناس، ولكن الناس لابد أن تتحرر من هذه المفاهيم والقيم والمبادئ المخالفة لدين الله تبارك وتعالى. كل دين غير دين الله عز وجل باطل، سواء كان نصرانية أو علمانية أو ديمقراطية أو اشتراكية أو ليبرالية أو رأسمالية، كل ده باطل، هذه أديان باطلة يعبدها الناس من دون الله سبحانه وتعالى. نظم وقوانين ومناهج حياة ودساتير يضعونها بأنفسهم، كما اختار عمرو بن الجموح لوح الخشب ليجعله صنما وإلها يعبده، هو اللي حاطط القانون بمزاجه. ولذلك أنت أحيانا تعيش في دولة لا قانون، وقت ما يحب يعمل قانون يعمله، يشتري لوح خشب ويفصل، فيش مشكلة أبدا. دولة الأصنام، أحيانا في أماكن كثيرة تجد الناس تعيش في وثنية، تعيش في معابد متحركة، كل شوية قوانين جديدة وأصنام جديدة والناس تعبدها من دون الله وتمشي وراها وتتخذها منهاج لها في حياتها، هذا كله باطل. فكل دين غير دين الله عز وجل باطل في الدنيا وباطل في الآخرة. لابد أن نتحرر نحن من عبودية هذه الأشياء، ولابد كذلك أن نقوم بواجب تعبيد الخلق لله سبحانه وتعالى. وعلينا دور عظيم أن نحطم تلك الأصنام في قلوب من يعبدونها، وأن لا نجعل تلك الأصنام تدخل في قلوب أناس آخرين طاهرين ما زالوا على الفطرة، لم يتدنسوا بهذه الأرجاز ولا بهذه الأوثان. يجب علينا أن نحمي الناس من دخول هذه المفاهيم وهذه الأفكار إلى قلوبهم، أوثان تعبد من دون الله تبارك وتعالى، يختارها عابدوها ويصنعها بأيديهم، بأيديهم يصنعونها، ثم يحملون الناس على عبادة تلك الأصنام. هذه قوانين وكأنها منزلة، هذه قوانين وكأنها آلهة تعبد، لا، هذا كله باطل يجب إزالته. وكان الرعيل الأول يعي جيدا حقيقة هذه الأصنام، ولذلك لم يبدأ الرعيل الأول بتحطيم تلك الأصنام وهي قوالب حجارة، ولكن حرص الرعيل الأول على تحطيم تلك الأصنام في قلوب عابديها. الأول الصنم يتحطم جواك، لما الصنم يتحطم جواك سهل جدا تزق الصنم اللي على الحيطة ده يقع، سهل جدا، لكن لو لم يتحطم الصنم الذي بقلبك لا يمكن أن تتحطم تلك الأصنام المرفوعة. وقالوا أعلو هبل، أعلو هبل، يعني فليعلو ويظهر دين هبل هذه الآلهة المزعومة. بل الله أعلى، الله أعظم، الله أجل، دين الله عز وجل أعلى من هذه الأديان كلها. هؤلاء وضعوا تلك الآلهة الباطلة، بل وكان شديد الإسراف في رعايته، مش يحط القوانين وبس، مش يصنع الآلهة وبس، لا، ويرعاها، ويرعاها بكل ما يمكن رعايته، بجميع وسائل المقروءة والمسموعة والمرئية وجميع المؤثرات التي تعمل على رعاية وحماية تلك الأصنام كان يرعاها. يقول وكان شديد الإسراف في رعايته والعناية به وتضميخه بنفائس العطور، بنفائس الطيب، كان يطيبه ويعطره، عايز يغير ريحته الخبيثة، عايز يغير شكله الغير مقبول القذر، يحاول أن يغير هذه الأشياء حتى يضحك على البسطاء، حتى يضحك على هؤلاء السجّر الذين لا يعرفون شيء في دين الله عز وجل، يضحك عليهم فيزين ويزخرف هذا الباطل. وهذا شأن أهل الباطل، دائما يزخرفون باطلهم. يقول وكان شديد الإسراف في رعايته والعناية به وتضميقه بنفائس الطيب. كان عمرو بن الجموح رضي الله عنه قد جاوز 60 من عمره، كان لسه أسلمش، كان 60 من عمره قد جاوز العمر حين بدأت أشعة الإيمان تغمر بيوت يثرب بيتا فبيتا، على يد المبشر الأول مصعب ابن عمير رضي الله عنه. كان عنده كم سنة؟ 60 سنة. يقول كان عنده، كان عمرو بن جموح رضي الله عنه قد جاوز 60 عام حين بدأت أشعة الإيمان تغمر بيوت يثرب بيتا فبيتا. انظر، بيتا فبيتا، بيت بيت، خطوة خطوة، واحد واحد، مفيش تسرع، مفيش عجلة، ولكن الأمر يسير برفق بتريث، خطوة خطوة. أهم شيء أن الأهداف واضحة، ماذا يريد مصعب رضي الله عنه؟ هدفه واضح، ماذا يريد مصعب؟ تحطيم الأصنام. مصعب أتى لتحطيم الأصنام، ولكن أي أصنام؟ تلك التي في القلوب هي التي أراد أن يحطمها مصعب، دي الأولانية، هو ده الهدف الأساسي اللي جاي له مصعب، أنه يحطم الأصنام اللي جوه القلب، الهوى، حب الرياسة، حب الشهرة، عبادة الأصنام، الغرور، العجب، الكبر، تلك الأمراض. أراد مصعب أن يحطم تلك الأصنام في القلوب أولا، الهدف واضح ومحدد تحديدا تاما. ثم إن مصعب وضع الخطة للوصول إلى تلك الأهداف، ولكنه لم يمشي للوصول لتلك الأهداف دفعة واحدة، ولكنه صار إليها هدفا هدفا، بيتا بيتا، خطوة خطوة. يعني مصعب مش مستعجل، مصعب يعرف أن الأمر صعب، وأن القضية كبيرة، وأن الأمر يحتاج إلى بذل جهد ووقت وعناء ومشقة، ولذلك يمشي رويدا، يمشي رويدا، لا يتعجل. إن المنبتة لا أرضا قطعة ولا ظهرا أبقى، لكن مصعب يمشي رويدا حتى يصل الإيمان إلى هذه البيوت بيتا بيتا، بيت بيت. لم يفارق مصعب بيت إلا ودخل فيه الإسلام. ما أصبر مصعب رضي الله عنه، كان صبره عظيم حينما ذهب وانتظر حتى يدخل إلى بيت بيت ويخاطب أهله ويجلس إليهم ويحاورهم ويأخذ منهم. مش ممكن يطلع من البيت إلا وقد جذب أحدهم أو كلهم أو بعضهم إلى دين الله تبارك وتعالى. ما ترك بيت في المدينة إلا ودخله مصعب رضي الله عنه، ذلك الداعية الشاب المبشر الأول الذي وصل إلى المدينة وكان عمره لا يتجاوز 28 من عمره. مصعب بن عمير يوم ما راح المدينة كان عمره تقريبا 28 سنة، 28 سنة، يعني شاب زي أي شاب فينا كده، 28 سنة. تخيل كده، في شاب عمره 28 سنة يستطيع أن يقوم بدعوة عظيمة عريضة كبيرة كهذه الدعوة، يتحمل مسؤولية دين بأكمله، يقوم بمهمة الأنبياء في هذا المكان؟ ممكن واحد عنده 28 سنة ممكن يعمل كده؟ مصعب بن عمير كان طرازا وكان نموذجا فريدا. مصعب بن عمير رضي الله عنه مطهر يثرب بالقرآن. مصعب بن عمير رضي الله عنه نبراس الدعاء الفتى المنعم جبل الرحمات والبركات. مصعب بن عمير الشاب ده جبل من الرحمات والبركات والعطايا والنور رضي الله عنه. غمر شباب المدينة بهذا النور وبهذا الإيمان الذي تأثر به مصعب رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. مصعب كان غرة شباب وفتيان قريش وقتئذ، وكان أوفاهم شبابا وبهاء، يعني كان من أجملهم وكان من أغناهم. وكما ذكرنا قبل ذلك أن مصعب بن عمير كان يضع من العطور ما إذا مر يعرف المار بعده أن مصعب قد مر من هنا. من قوة العطر هو بيحطه وجماله وبهاءه، لما كان يحط العطر قبل الإسلام وكان في مكة يحط العطر ويعدي بس من مكان كده، بعدها بمدة حد يعدي من نفس المكان يقول مصعب عدى من هنا، مصعب عدى من هنا. كان منعم رضي الله عنه، ولكنه حينما أسلم تغير وضعه تماما. تقدم حين نادت المغارم، حين كانت الحروب، كانت الشدة، كانت الأزمات، كانت الأمور شديدة عصيبة كروب، هو كان من المتقدمين رضي الله عنه. لم يتقدم وقت الرخاء، ولكنه ظهر وتقدم وصار إلى الله تبارك وتعالى وقت الشدة. وقت الشدة حينما كان النبي عليه السلام في شدة وكرب، والصحابة يعذبون ويضطهدون ويحاصرون، أسلم مصعب رضي الله عنه. لم يسلم والأمور مفتحة جميلة مرشوشة بالزهور والورود، لا، بل أسلم والحال على أصعب ما يكون. فكان إسلام مصعب رضي الله عنه تقدم حين نادت المغارم ورحل إلى ربه قبل مجيء المغانم. مات وما شافش أي مغنم، ما خدش حاجة، هو دوت اللي صدق. وغيره طبعا كانوا صادقين، لكنه أصحابه يغبطوه إن هو بذل وما خدش حاجة، ما خدش حاجة من الدنيا، كل حسابه في الآخرة، كل حسابه في الآخرة. لكن كتير من أصحابه بذلوا فعلا وصادقين فعلا وخدوا في الدنيا، خايفين لحسن يقل شوية عطائهم في الآخرة. لكن ربنا عز وجل كريم، الله عز وجل كريم جدا جدا، فلا يخاف ولا يحزن. مصعب بن عمير رضي الله عنه شاب يقود ويسير جبال الإيمان في هدوء وقوة. مصعب بن عمير يسير جبال الإيمان في هدوء وقوة. انظر، شاب رزين هادئ قوي متمكن من دين الله تبارك وتعالى. من رباه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ده تربية الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن لماذا نتكلم عن مصعب رضي الله عنه والكلام عن عمرو بن الجموح؟ لأن مصعب بن عمير ذلك المربي الذي تمكن بفضل الله وتوفيقه من تعبيد المدينة لله تبارك وتعالى، وقاد وساد قلوب أهل المدينة إلى الله تبارك وتعالى. كيف كان؟ كيف وصل إلى هذه الدرجة وشاب عنده 28 سنة؟ 28 سنة ويفعل هذا، يقود هذه الجبال العظيمة. حسبك أن يسلم على يديه رجل كأسيد بن حضير رضي الله عنه، تتنزل الملائكة لسماع القرآن منه. حسبه رضي الله عنه أن يسلم على يديه رجل كمعاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل، سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز لموته عرش الرحمن. تخيل واحد يسلم على ايديه ناس كتير، بس منهم اثنين، واحد منهم تتنزل الملائكة لسماع قرآن يتلى بصوته، واحد تاني يهتز لموته عرش الرحمن. دول كلهم تلاميذ مين؟ تلاميذ مصعب. تلاميذ مصعب، دور المربي خطير خطير. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل مصعب بمدافع ولا بارجات ولا طائرات ولا صواريخ ولا قنابل عنقودية، وإنما أرسل مصعب بالقرآن، أرسل مصعب بالقرآن ففتح قلوب العباد وفتح البلاد. مصعب بن عمير كان رجل تربى في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنهم، دخل الدار وقد دخلها وهو منعم مطرف، ولكنه حين دخل دار الأرقم ابن أبي الأرقم كان يعلن للعالم بأسره أن الستار قد أسدل على هذا الشاب الفتى المدلل مصعب بن عمير. أصدر عليه الستار، خلاص ما عادش في مصعب المدلل، لكن أصحب في مصعب تاني الذي يتحمل المهام، الذي يحمل هم الإسلام. مجرد ما يدخل بس ويعدي عتب الدار الأرقم ابن أبي الأرقم تتغير الأحوال. بعد ما كان الشاب المدلل، الشاب المدلل الفتى فتى قريش الذي يفعل ويفعل، أسدل الستار على هذه الصفحات الطويلة التي عاش فيها منعما، وأصبح الآن شخصية جديدة، رجل جديد، رجل العصر، رجل العصر الذي يكون سبب في تعبيد هؤلاء أهل المدينة بين يديه رضي الله عنهم. يمشي بكل ثقة في طريق الحق والخير إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. مرت عليه سحائب الإيمان فغمرت قلبه، مرت عليه سحائب الإيمان، إيمان غمر قلبه، تشرب بهذه المعاني الإيمانية فوضع رجله في الأرض وكانت رأسه تناطح الجوزاء، رأسه عالية شامخة، وهو شاب عنده 28 سنة بس يقوم بهذا الإيمان القوي المتين حيث تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم. مر النبي عليه الصلاة والسلام بمصعب بن عمير وهو في ساحة القتال، كان يقاتل مصعب، مصعب كان يقاتل، لم يكن رجل القرآن يجلس في المسجد، لا، رجل القرآن يعمل بالقرآن، يعيش بالقرآن، إن النصوص وحدها لا تفعل شيء حتى تكون نموذج يطبق في الحياة. ناس كثيرة جدا ممكن تحفظ القرآن لكنها لا تعمل بشيء من القرآن، ما قيمة هذا؟ له أجر وثواب على حفظه وتلاوته، لكن ما هي قيمة العمل الذي يقوم به؟ لو أنك تحفظ كتاب ربك عز وجل وتعمل بما فيه لتغير الحال تماما، تغيرت الأحوال تماما. مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه رضي الله عنه، كان يحمل الراية، كان يحمل الراية، فأتى إليه ابن قمئة الليثي فضرب يده التي كان يحمل بها اللواء، كان يحمل اللواء بيده اليمنى، فجاء ابن قمئة الليثي وضرب يده رضي الله عنه بالسيف فبطرها، فأخذ اللواء بيده اليسرى. تخيل واحد كده شايل اللواء بيده اليمين، يجي واحد يضرب ايده يقطعها، يقطعها يفصلها عن جسمه، ياخذ اللواء بيده الشمال ويقول: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ويحمل اللواء بيده الشمال، فياتي اليه ابن قمئة ويضربه على يده اليسرى فيبطرها، اللواء هيقع، فيضم اللواء بين عضديه كده، يضمه كده، فياتي ابن قمئة ويضربه بالرمح فيقتله، يقتله، فياتي رجل كمصعب بن عمير يحمل اللواء، يشبه مصعب بن عمير ويحمل اللواء ويجري به، والنبي صلى الله عليه وسلم في ساحه القتال يقول له: يا مصعب تقدم يا مصعب، فيلتفت الى النبي ويقول: انا لست بمصعب. فادرك النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك ملك قد وكله الله عز وجل لمصعب حتى يأخذ هذه الراية منه ويحملها ولا تقع تلك الراية على الأرض. مصعب بن عمير يوم دفن مر النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الجثث الموجودة في الأرض، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنهم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا ويبعث يوم القيامة جرحه ينزف، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، ريح المسك. ثم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بدفن هؤلاء الأفراد 2 و3 في القبر الواحد. وعندما يأتي على مصعب تسيل عينيه بالدموع صلى الله عليه وسلم، أصحابه كثير دفنهم، لكن عندما يأتي على مصعب هذا الرجل الجبل، هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الذي يعمل في صمت، هذا الرجل الذي يعمل لدين الله تبارك وتعالى، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من مصعب بن عمير، فيسيل عين النبي صلى الله عليه وسلم بالدموع، بل ولا يجدون ما يسترونه به إلا قطعة نمرة إذا ألقوها على وجهه بدت رجله، وإذا ألقوها على رجله بدت وجهه، حتى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا بها وجهه وأن يتركوا رجله يضعون عليها شيء من الإذخر، نبات له ورق عريض يضعونه عليه. هذا مصعب بن عمير الذي كان فتى مدلل في المدينة، مصعب بن عمير يدخل مرة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتدي ماذا؟ يرتدي جلد كبش، تخيل جلد كبش، عارفين يعني جلد كبش؟ فروة خروف. مصعب بن عمير يرتدي فروة خروف لبسها على جسمه، فينظر النبي عصم إليه ويتذكر كيف كان هذا الفتى مدلل بين أبويه، ولكنه ترك هذا كله حبا لله ورسوله، حبا لله ورسوله. هذا جيل رباه النبي صلى الله عليه وسلم، فحق له أن ينال هذه الدرجات العظيمة العالية في الدنيا والآخرة. يسطر التاريخ سيرته، فلا تزال الكتب مملوءة بهذه السيرة العطرة لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين رباهم فكانوا هذه النماذج الفريدة الفريدة. لم نرى في أي عالم من هذه العوالم أن رجلا قد كان مثل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لم يربي أي قائد جنده ولا أتباعه كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فكم تحملوا من الأذى والبلاء ومع ذلك صبروا، وكانت عندهم شفقة ورحمة بأمتهم رغم العذاب الذي كانوا يأخذونه من هذه الأمم، لكن كانت عندهم شفقة ورحمة. مصعب بن عمير رضي الله عنه غمر قلوب يثرب وبيوت يثرب بيتا بيتا خطوة خطوة، لم يتعجل كما ذكرنا، أمامه هدف يريد أن يعبد الناس لله، ويدرك أن الأمر ليس بالسهل. هذه قلوب ملؤها الطواغيت، ملؤها الأصنام، يريد أن يحرر هذه القلوب من قيد الأصنام. لابد مرحلة مرحلة وخطوة خطوة. النفس الطويل في دعوة الناس، الدعوة الفردية، تدعو الناس لكلم ده الواحد وكلم ده الواحد، يروح لهم البيوت يجلس إليهم يتحاور معهم حتى يخرج منهم بنتيجة. وكان يصدر كلامه بكلام الله تبارك وتعالى. دعوته كان أساسها وصلبها أنه يقرأ القرآن، يقرأ القرآن. عمرو بن جموح يقول أو كل كلامه كهذا، جميل بهذه الطريقة، حلو لهذه الدرجة، لو أحلى كمان وأحلى، لأنه يتكلم بالقرآن كلام الله تبارك وتعالى. فالداعية لابد أن يتحصن بهذا الحصن العظيم كتاب الله سبحانه وتعالى، يكثر دائما من استدلالاته بآيات الله تبارك وتعالى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في إقناعه للناس وفي دعوته إلى دين الله تبارك وتعالى. يقول فغمرت هذه البيوت بيتا بيتا على يد المبشر الأول مصعب بن عمير رضي الله عنه، فآمن على يديه أولاده الثلاثة. أولاد مين؟ أولاد عمرو بن الجموح، أولاده الثلاثة، وهم معوذ ومعاذ وخلاد. معوذ ومعاذ وخلاد، ومعوذ ومعاذ وخلاد هؤلاء الثلاثة أسلموا ومعهم صديقهم والترب لهم وهو معاذ بن جبل رضي الله عنهم، وكان معهم أيضا عبد الله بن حرام أخو هند، يعني أخو زوجة عمرو بن الجموح، أيضا كان أسلم مع هذه المجموعة وكان صديق حميم لعمرو بن الجموح. وشهد عبد الله ومعاذ بن عمرو بيعة العقبة، عبد الله بن حرام ومعاذ أيضا، معاذ بن عمرو بن الجموح الاثنين شهدوا بيعة العقبة، يعني راحوا وبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الليلة المباركة عاد عبد الله بن حرام وأصبح نقيبا قد عينه النبي صلى الله عليه وسلم. نقيبا، النبي صلى الله عليه وسلم كان معين مصعب بن عمير أمير على المدينة، قائد على هذه المدينة، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يعين نقباء لكل مكان، لكل قبيلة كان يجعل لهم رجل يعلمهم ويعني يأخذ بأيديهم إلى الطريق ويرجعون إليه، يعين لكل مجموعة قائد بحيث أن كل هؤلاء يرجعون إلى مثلا عبد الله، وعبد الله بن حرام يرجع إلى مصعب بن عمير. فكان في ترتيب كذلك في العمل داخل المدينة، لم تكن العملية هكذا عملية عشوائية، ولكن الأمر كان مرتب ومنظم بحيث أن الدعوة تتحرك بصورة منظمة بصورة جيدة فتؤتي نتاجها وتؤتي ثمارها. ففي هذا اللقاء في بيعة العقبة نال عبد الله بن حرام هذه المنقبة العظيمة أن جعله النبي صلى الله عليه وسلم نقيبا على أهله. وآمنت مع أبنائه الثلاثة أمهم هند، بعد ثلاثة ما أمنهم أمهم هند كمان آمنت، وهو لا يعرف من أمر إيمانهم شيئا، يعني أبوهم مش عارف حاجة، راجل قاعد مش عارف إن دول أسلموا ولا ما أسلموش، لكن الحاصل إن هم أسلموا ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى. رأت هند زوجة عمرو بن الجموح أن يثرب غلب على أهلها الإسلام، وأنه لم يبقى من السادة الأشراف أحد على الشرك سوى زوجها ونفر قليل معه، وكانت تحبه وتجله وتشفق عليه من أن يموت على الكفر فيصير إلى النار، فيصير إلى النار. هذا المقطع يقول إن هند زوجة عمرو بن الجموح أسلمت، وهذه المرأة كانت تحب زوجها، ولكنها رأت إن معظم المدينة أسلمت، ما فضلتش غير زوجها وبعض الأفراد، وكان صعبان عليها إنه يموت وهو كافر، صعبان عليها إنه يموت وهو كافر. هذه نقطة مهمة جدا، جوزها كافر وهي مسلمة، ومع ذلك كانت تخشى أن يموت على الكفر. ماذا نستفيد من هذا الوقف؟ ها نقولها تاني، وعايز حد يقول لي. بص، وكانت تحبه وتجله وتشفق عليه من أن يموت على الكفر فيصير إلى النار. جزء ده تستفيد منه إيه؟ في حياتنا نستفيد منه إيه؟ كانت تحبه وتجله وكانت تشفق عليه إنه يموت على الكفر ويروح في النار. ها نستفيد من الجزء ده إيه؟ صعبة؟ قول إن إحنا ندخل إخواتنا في الإسلام قريب قريب كويس، بس عايزين أدق شوية. دليلة مش أنانية، مش عايزة تدخل الجنة لوحديها. نجاة زوجها، حرص الزوجة على نجاة زوجها، كويس ده في مجال الأسرة، جميل جدا. أنت كداعي، كداعي بصفة عامة بعيد عن الأسرة، أنت كداعي بصفة عامة إيه اللي تعمله؟ الآية دي تستشعر، أو الجزء ده تستشعر منه إيه؟ احنا قلنا الزوجة بتكون حريصة على زوجها عايزة له الهداية، الاخ حريص على اخوه عايزه الهداية، انت كداعي الى الله عايز ايه؟ المودة والرحمة. ايه تاني؟ بداية الدعوة بالاقربين، ماشي كويس جدا، ان هي عايزة تبدأ الدعوة بالاقربين خايفة على زوجها. انا عايز صفة عامة، تحب للاخرين ما تحبه لنفسك، انقاذ الناس من الله، مهمة جدا جدا، هي ده مازنة مهمة كل صادق، إنقاذ الناس من النار. مهمة كل صادق إنقاذ الناس من النار. أنت سكوت داعي صادق، يبقى مهمتك فعلا إنك تنقذ الناس من النار. بس ده كافر، يعني أنت عايز تدخل واحد مسلم الجنة وهو إن شاء الله مسلم داخل الجنة. إحنا نتكلم على الكافر، الكافر مع إنه كافر لكن أنت تكون حريص على إنه يدخل الجنة. إزاي؟ مش هو على كفره، لا، إنك تدعوه إلى دين الله تبارك وتعالى، إنك تكون حريص على دعوته، تكون حريص على استقامته، تكون حريص أن ينتقل من الكفر إلى الإيمان. ودوت كان حرص الرسول عليه الصلاة والسلام تماما. اسمع لهذا الحديث، فعائشة رضي الله عنها بتحكي أو بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ سيدة عائشة بتحكي قاعدة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وبتقول له: جاء عليك يوم أشد من يوم أحد؟ طبعا احنا عارفين يوم أحد كان يوم شديد جدا، ومع ذلك عائشة بتسأل رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك أشد من يوم أحد، يعني قومك آذوني أكثر من الأذية اللي شفتها في يوم أحد. يوم أحد كاد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، يوم أحد كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، يوم أحد شج رأس النبي صلى الله عليه وسلم، أذية عظيمة. ومع ذلك عائشة بتسأل رضي الله عنها: في أشد من كده؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك، يعني ما لقيت من قومك كان أشد. إيه اللي حصل؟ بيحكي لها موقف: وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة، إذا عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلاب، واحد من الكبار العظماء المعروفين في قريش، عرض النبي عليه الصلاة والسلام عليه نفسه، عرفه بالإسلام ودعا إلى الإسلام، فلم يجبني إلى ما أردت. النبي دعا إلى الإسلام وعرض عليه الإسلام فلم يجيبه، لم يجيبه. طيب إيه المشكلة؟ النبي عليه الصلاة حزن حزن شديد جدا، انظر درجة الحزن، يقول: فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. يقول: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني ولك فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. مش حتى تقول عليه انفاق. أول ما سمع الكلام هو عرض الكلام على هذا الرجل ابن عبد ياليل، عرض على الإسلام والإيمان، فقال له كلام شديد غليظ ولم يجب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي حسن أصابه هم وغم سيطر على عقله وذهنه حتى أنه صلى الله عليه وسلم كأنه لم يشعر بنفسه، فصار في الاتجاه الذي يسير فيه مطرح هو ماشي ماشي مش عارف هو راح فين، فلم يستفق إلا بقرن الثعالب. فأش نفسه ما انتبهش إلا هو بقرن الثعالب، يعني على رؤوس المنازل، على رؤوس المنازل، وده ميقات أهل نجد اللي هو بيحرموا منه، على رؤوس المنازل مسافة طولة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يفكر، مهموم مشغول، ذهنه شارد، مش حاسس هو ماشي فين. تخيل من شدة الهم إن الإنسان يسمع خبر أو يسمع أمر يشغله لدرجة إن هو بقى ماشي مش حاسس ومش عارف ومش راح فين. فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. يقول فرفعت رأسي، بص لا إيه، يقول فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أضلتني، سحابة فوقي فقد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل. السحابة اللي فوقي فيها مين؟ جبريل في السحابة. فنادى فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك. جبريل عليه السلام بيواسي النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك، ربك سميع، ربنا عز وجل سمع كلام قومك لك والرد عليك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت، لتأمره بما شئت، أؤمر باللي أنت عايزه. ملك الجبال، انظر الله عز وجل يرسل إليه جبريل ومع جبريل ملك الجبال علشان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بس باللي هو عايزه. تخيل لو أنك أنت داعي إلى الله وقومك آذوك وقالوا لك كلام صعب وجديد وكذبوك، وأنت مشيت هائم على وجهك هكذا ولم تستفق إلا بقرن الثعالب، ثم جاءك من يقول لك اطلب ما تريد، افعل ما تريد بقومك، انت مهموم محزون مكروب، هتقول له دمرهم افنيهم مش كده، لا تظهر على الارض من الكافرين ديارا، خلص على كله. ممكن تعمل كده، لكن الداعي الرحيم النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا. ملك الجبال يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له إن ربك سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد أرسلني لتأمرني بما شئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، لا ما تدمرهمش ما تقتلهمش، أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله، ولم يأمر بتدميرهم ولا بقتلهم ولا بتعذيبهم. انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى رحمة الداعي إلى الله عز وجل. هذه المرأة لم تستفد إلا هذه الرحمة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، حسبها أن تستفيد هذا. يعني لو ما استفدتش من معاشرتها ومعاملتها بالرسول صلى الله عليه وسلم في سويعات قليلة إلا هذا المعنى العظيم، لكان هذا خير عظيم لها، تستشعر الرحمة بالناس، إن الناس دول مع أنهم عصاة ومذنبين لكن يجب عليك أن تمد إليهم اليد، يد المعاونة، إنك تعاونهم. أنت ربنا عز وجل من عليك وهداك، وأي واحد كان سبب في التزامك خد بإيدك ودخلك الجامع، طب ولسه في الشارع من لهم؟ من يأخذ بأيديهم؟ من يدخلهم بيت الله عز وجل؟ من يعاونهم؟ من غيرك؟ لابد أن أنت تكون عندك رحمة، عندك شفقة. الناس مثلا تموت، الناس تهلك، الناس تكفر، أنت ماذا فعلت؟ ماذا قدمت لدين الله عز وجل؟ ماذا قدمت لإنقاذ البشرية؟ لابد أن تكون لك دور، وأي دور؟ دورا إيجابيا في هذه الحياة، تبذل لدين الله تبارك وتعالى. وأنت لا يمكن أن تكون ناجحا في حياتك إلا إذا كنت قرآنا يمشي على الأرض يجسد هذه المفاهيم والمعاني التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، تكون نموذج كمثل هذه النماذج الفريدة التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا إلى مصعب بن عمير ودوره في التربية ودوره في دعوة الآخرين أدركنا خطورة العمل التربوي وخطورة البناء التربوي حينما نقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقد سالت عينه بالدموع على مصعب بن عمير، ندرك أن وجود المربين ندرة، وأن الأمة عندما تفقد من يربي ويدعو ويقود فإنها قد فقدت شيئا عظيما، فقدت شيئا عظيما، لأننا لا نجد هذا المثلث متواجد متوازن في شخصية واحدة. قلما نجد رجل يقود ويدعو ويربي، قلما، وإذا وجدناه فهو نادر، عنصر نادر جدا. ولذلك يحزن الرسول عليه السلام على فراقه وعلى فراق أمثاله الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل انظر كيف كانت تربية النبي شاملة، تربي الرجل حتى يكون قائدا في الحروب فيحسن القيادة، داعي إلى الله فيحسن الدعوة، مربي يربي ويؤسس ويخرج من تتنزل الملائكة لسماع قراءته، يربي من إذا مات اهتز عرش الرحمن لموته. أي تربية هذه؟ إذا كان التلميذ بيربي كده، ما بالك بالمربي الأول صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان دي ثمرة التلميذ، إذا كيف تكون ثمرة المربي الأول؟ أكيد كان هذا المنهج منهج قويم. إذا هذا الدين وهذه الدعوة لابد أن نهتم فيها بقضية التربية، تربية الأجيال. وأعداء الإسلام لا يقصدون إلا تفتيت هذا البنيان وعدم البناء. أعداء الإسلام لا يريدون منك البناء، مش عايزينك تبني، عايزين الناس كلها تسمع العلماء في التلفزيون أو في القنوات الفضائية وتتمتع بيهم وتبقى حاجة تمام وخلاص. لكن فين التربية؟ فين التطبيق العملي في الحياة؟ فين المتابعة؟ فين كل دوت؟ مش موجود ومش مطلوب، ومش مطلوب، لأنك إذا ربيت فإنك سوف تكون من خير الأجيال. ولذلك أعداء الإسلام يحاولون أن يبعدوا جانب التربية. لا تتربى، لو كانت القنوات الفضائية تبعد العلماء عن الناس في مساجدهم، إذن افتحوا لهم القنوات الفضائية، يبقى الشيخ في القناة الفضائية مشغول بالتسجيل النهاردة وتسجيل بكرة وتسجيل بعد بكرة، هيقعد مع الناس إمتى ويكلمهم إمتى ويخاطبهم إمتى؟ دسكان المشايخ بيننا النهاردة ومش عارفين نكلمهم في التليفونات، ولا عارفين نقابلهم ونسألهم من كثرة ما عليهم من الضغوط والأعباء، ما بالك بقى لما يطلعوا في القناة الفضائية؟ هنقابلهم إمتى ونكلمهم إمتى؟ سنفقد عنصر عظيم وهو عنصر التربية، عنصر المباشرة والاحتكاك، عنصر مفقود. وإذا حدث إبعاد العلماء عن الساحة سيكون هذا مما يمثل فقد أعظم للمربي في واقع الناس. الناس تحتاج إلى من يجلس وسطهم ويعلمهم ويؤدبهم ويربيهم ويأخذ على أيدي هذا ويعاتب هذا ويعاقب هذا ويمدح هذا ويذم هذا. لابد من وجود المربي الذي يقوم، الذي يوجه، الذي يبني، الذي يؤسس. ولذلك كل واحد منا لابد أن يحرص أن يكون هو ذلك الشخص الذي يربي، لا يعلم فقط، لا يدرس فقط. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، مش حفظ، انتبه انتبه، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تعليم الكتاب، تعليم القرآن، مفاهيم القرآن، معاني القرآن، الدين، الدين هو هذا التربية المقصودة. إحنا نتعلم القرآن ونعمل به. كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يتعلمون العشر آيات فما يتجاوزونها حتى يعملون بها. تربية، أسلوب من أساليب التربية. واحد يجي مثلا النهاردة أقول لك طب إحنا نعمل النموذج دوت، خلاص إحنا مش هنعمل عشر عشر ومش هنحفظ القرآن. لا، أقول لك أنت النهاردة ممكن تحفظ، مفيش مشكلة، وابدأ طبق، مفيش مشكلة إنك تحفظ القرآن كله وابدأ طبق من جديد. لكن المهم إن التطبيق يوصل لحياتنا، المهم إن ينقلب هذه التوجيهات النبوية وهذه الآيات العظيمة تتحول إلى واقع عملي، تتحول من السطور والصدور إلى واقع عملي نحيا به. يعني نريد أن نحيا بالإسلام، نريد أن نعمل بالإسلام حتى نكون نماذج فريدة يتحول بنا، تتحول بنا البشرية. ولذلك أنت تستغرب كيف أن الإسلام انتشر في بلاد الصين وبلاد أوروبا وما كانوش بيعرفوا لغة، انتشر إزاي؟ قلنا بالقدوة. الدين الذي كان يتحرك على الأرض كان له أثر كبير جدا في تغيير سلوك الآخرين، بل وإدخال الناس في دين الله تبارك وتعالى. إذن فالحرص على دعوة الناس، الحرص على تربية الناس من الواجبات الهامة التي لا بد أن تتوجه إليها الدعوة بأقصى إمكانيات تملكها. وكان هو في الوقت نفسه يخشى على أبنائه أن يرتدوا عن دين آبائهم، يعني زوجته حريصة لها تخليه يلتزم، وهو حريص أن الأولاد يبعدوا عن مصدر النور. أوعه تقابل مصعب بن عمير، حذاري تقابل مصعب بن عمير. وكان هو في الوقت نفسه يخشى على أبنائه أن يرتدوا عن دين آبائهم وأجدادهم، وأن يتبعوا هذا الداعية مصعب بن عمير الذي استطاع في زمن قليل أن يحول كثيرا من الناس عن دينهم وأن يدخلهم في دين محمد صلى الله عليه وسلم. الداعية مصعب بن عمير في وقت صغير جدا استطاع أن هو يحول عدد كبير، عدد ضخم من الناس، يحولهم من الكفر، من عبادة الأصنام، من عبادة الأوثان، يحولهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الأب يحذر الأم، يقول لها خلي بالك، أوعي، احذري، إياك، حذاري. الأولاد قبلوا مصعب بن عمير زي بالظبط ما بعض الآباء يقول لابنه أوعى تروح الجامع اللي فيه السنيين، ليه؟ هيعلموك الإرهاب، وهيعلموك إزاي تصلي وتحط إيدك على صدرك بقى ويقول لك اتني البنطلون ولا قصه. لأ، التزام ماشي، بس يا ربي دقني لأ وأثر أفطاني لأ. مفيش لأ، مفيش اشتراط، مفيش اشتراط في الدين. خذوا ما أتيناكم بقوة، لازم تاخد الدين كله، مش حبة حبة وحتة حتة وزي ما انت عايز. لا، الناس يحذرون أبناءهم من الدخول في دين الله كما يفعل عمرو بن الجموح بالضبط. يوم إياكي، احذاري ان الأولاد يقابلوا مصعب. ليه؟ مؤثر قوي. تخيل، مصعب مؤثر قوي، مجرد ما هتقابله هتتأثر. هل احنا وصلنا من درجة الدعوة والتأثير ان انت تبقى مؤثر قوي بحيث انك انت مجرد الناس بس ما تشوفك تتأثر بك؟ مصعب بن عمير كانوا خايفين بس من رؤيته، اوعي يقابلوه، اوعي يكلموه ولا يقعدوا معاه، عارفين ان مقابلة تعني دخولهم في الإسلام، مقابلة واحدة تعني دخولهم في الإسلام. هذا لم يكن وحده من قوة مصعب بن عمير، لكن قوة إيمان مصعب هي التي جعلته كذلك. قوة إيمان حاجة عظيمة، جبال، جبال من الإيمان، سيول من الإيمان غمرت قلب مصعب بن عمير رضي الله عنه. إخلاص، إخلاص كان في قلب مصعب بن عمير، إخلاص يحرك الجبال. ولذلك كان الناس تقعد قدام مصعب حاجة بسيطة جدا، وبص للراجل يسلم، يسمع الفاتحة يسلم، يسمع كل هو الله أحد يسلم، الآيات الصغيرة في مبناها اللي احنا بنسمعها وبنشوفها وبنقراها كل يوم، الواحد منهم يسمعها ينبهر وتكون سبب في دخول الإسلام. إن تأثير الداعي إلى الله عز وجل يكون قوي وعظيم إذا كان الداعي على صلة وارتباط وقوة مع ربه تبارك وتعالى. طول ما الداعي على قوة في ارتباطه مع ربه عز وجل، طالما قلبك معلق بربك عز وجل، طالما أنك تستمد العون والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، طول ما قلبك عامر بحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، يكون النصر والتوفيق والتسديد في حياتك كلها. الإخلاص عنصر عظيم وهام في نجاح العمل. مصعب بن عمير عندما كان يجلس في الحديقة وأسعد بن زرارة يأتي يجلس بجواره، فأسعد بن زرارة يقول له هذا سيد قومه، هذا سيد قومه فاصدق الله فيه. يعني اللي جاي لك ده سيد قومه، يعني لو أسلم ما فيش اتنين هيتخلفوا بعده، هو بس يسلم والباقي كله هيسلم وراه. قال له هذا سيد قومه. طب ايه المطلوب؟ ايه المطلوب عشان الراجل ده يدخل في الإسلام؟ قال له فاصدق الله فيه. ما قالوش خليك جدع بقى، ما قالوش قول له ايتين بقى متان، لا لا لا، قال له فاصدق الله فيه، خليك مخلص. طب ما مصعب مخلص. قال له بس احنا عايزين درجة اخلاص اعلى، عشان الراجل ده سيد قومه، ومجرد ما يسلم هيكون الفتح على ايديه، هيكون فتح عظيم، مفيش اتنين هيتخلفوا من قومه، كلهم وراه. فاصدق الله فيه. شوف اللي المحرك الاساسي، المحرك الاساسي في الدعوة الى الله عز وجل الاخلاص. قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قلوب العباد كريشة بفلاء يقلبها الله عز وجل كيف يشاء. تخيل قلبك انت كده زي ريشة في صحراء وهبت عليها العاصفة، الريشة دي بتتقلب ازاي؟ بسهولة ولا صعوبة؟ بسهولة جدا. كذلك قلوب العباد، قلب العبد ما تقولش لا ده طاغية، ده صعب، ده مش ممكن يجي منه. قلب العبد ده في ايد ربك سبحانه وتعالى، مش في ايدك انت، انت ما تملكوش، انت عليك الاخلاص، انت تخلص. قلب العبد ده سهل قوي انه يتقلب وسهل انه يتغير، وتجد ان الله عز وجل يغير قلوب العباد ويحولها الى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. وكان هو في الوقت نفسه يخشى على ابنائه ان يرتدوا عن دين ابائهم واجدادهم، وان يتبعوا هذا الداعيه مصعب ابن عمير الذي استطاع في زمن قليل ان يحول كثيرا من الناس عن دينهم وان يدخلهم في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لزوجته: يا هند احذاري ان يلتقي اولادك بهذا الرجل. قل احذاري ان يلتقي اولادك بهذا الرجل، يعني مصعب ابن عمير، حتى نرى راينا، حتى نرى راينا، يعني لغايه ما ناخذ قرار فيه، يا ترى احنا هنسلم ولا مش هنسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، فقالت سمعا وطاعة، هو طبعا قال لها يعني يا هند احذري أن يلتقي أولادك بهذا الرجل، يعني مصعب بن عمير، حتى نرى رأينا، يعني لغاية ما ناخذ قرار فيه، بس كنا احنا هنتبع مصعب بن عمير ولا مش هنتبع مصعب. طب هو سيد، هياخد رأي مين وهيرجع لمين وهيستشير مين؟ لكن هو لازم يرجع طبعا للصنم بتاعه وياخد رأيه. وعن عكرمة قال: قدم مصعب بن عمير رضي الله عنه المدينة يعلم الناس، فبعث إليه عمرو بن الجموح. يعني مصعب بن عمير وصل المدينة بيعلم الناس، فسمع به عمرو بن الجموح فبعث له، قال له تعال. فبعث إليه عمرو بن الجموح فقال: ما هذا الذي جئتمونا؟ إيه اللي انتوا جايين بيه بتقولوه؟ ماذا عندكم؟ ما هذا الذي جئتمونا؟ قالوا: إن شئت جئناك فأسمعناك القرآن. والله يسكت، عايزنا نجيلك نجيلك، نيجي ونسمعك القرآن. فقال: نعم، يعني تعالوا. فقرأ، يعني رحوله، فقرأ سورة يوسف، يعني صدرا من سورة يوسف، جزء من سورة يوسف. فقال عمرو: إنا لنا مؤامرة، إنا لنا مؤامرة، يعني الكلام اللي سمعه ده كلام كويس، لكن لنا مؤامرة. يعني لنا مؤامرة؟ لا لسه شوية. إن لنا مؤامرة، هو سمع الكلام عجبه فقال: نعم، ولكن إن لنا مؤامرة. ها؟ في شرط. ها؟ متفقين على حاجة. ها؟ إن لنا مؤامرة، مشورة، مشورة، مؤامرة يعني مشورة، مؤامرة يعني مشورة. فقال: إن لنا مؤامرة في قومنا، يعني إحنا لازم نرجع ونستشير قومنا في إن إحنا هنتبعك ولا مش هنتبعك. وكان سيد بني سلمة، فخرج ودخل على مناة. المفترض يرجع يعمل مجلس شورى ويتقابل مع قومه ويقول لهم ايه رأيكم وناخد وندي في الحوار، لكن ده لف ودخل من باب التاني على مناة اللي هي الصنم بتاعه. دخل على مناة فقال: تعلم والله ما يريد القوم غيرك، فهل عندك من نكير؟ دخل بيقول له: تعلم والله ما يريد القوم غيرك، دول جايين علشانك انت، هل عندك من نكير؟ ها، في كلام عايز ترد عليهم؟ طبعا هيسمع ايه اللي هيسمعه؟ ولا حاجه، مش يسمع حاجه طبعا منه. فالمهم هو لما قال لزوجته: ما تتخليش الاولاد يقابلوا مصعب بن عمير حتى نرى راينا فيه، فقالت سمعا وطاعه. قالت سمعا وطاعه، هي مسلمه وحريصه على اسلامه، لكن هي فاهمه ان الموضوع يجي حبه حبه، خطوه خطوه، مش تقول بقى لزوجها انت كافر، انت بقيت بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا، انت عاصي، انت فاسق، شويش عليه هو هيتغير. هي ممكن تكون التزمت قبله فهو لسه ما التزمش، يبقى خطوه خطوه عليه لغايه ما هو يلتزم وهو يتغير. لكن دفعة واحدة ربما لا يقبل منها هذا التصرف. أحيانا مثلا بعض الأخوات أو بعض الزوجات يكونوا عاجي خالص زي النساء، تروح الجامع وتسمع درس فتحب وتلتزم وتبقى أخت، ولزوجها لسه بقى بيشرب سجاير وبيقعد على القهوة وبيتفرج على التلفزيون وليه شلة وحاجات كتيرة. طبعا هي بقى في البيت بقت أخت بتصلي وبتعبد ربنا، وبعدين تشوف زوجها مثلا ما بيصليش تقول له انت بيصليش ليه، انت كافر انت فاسق مش واكلة معاك، اطبخي لا مش طبخة، اعجيني لا مش عجنة، اعملي لا مش عاملة، وبعدين يقعد مع اصحابه ولا يخرج معاه انت بقيت كافر انت بقيت فاسق، وتفضل عليك دوت. طب هو دوت هيسمع كلامها؟ مش ممكن بقى خلاص. ده هي اولا ده هي امرأة، لما تقول له انت فاسق انت كافر انت مش ملتزم انت مش كذا مش كذا، يبقى مش هيسمع كلامها. ولكن يحتاج الامر الى اللين والرفق، اللين والرفق. فهذه المرأة اولا كانت تحبه وتجله وتشفق عليه من ان يموت على الكفر، يعني كانت حريصة ان هو يدخل في الاسلام. فقالت سمعا وطاعة، ولكن هل لك ان تسمع من ابنك معاذ ما يرويه عن هذا الرجل؟ قلت سمعا وطاعة، حاضر، مش هخليهم يقربوا له، بس ممكن تسمع اللي هو سمعه؟ فطبعا الرجل صدم، هو سمع؟ ده انا بقولك ما يسمعوش، هي بتقول له طب اسمع اللي هو سمعه من مصعب ابن عمير. فقال ويحك، وهل صبأ معاذ كفر؟ اتبع مصعب كفر خلاص؟ وهل صبأ معاذ عن دينه وانا لا اعلم؟ كفر وخرج وسايب الدين ولا ما اعرفش، ما عنديش علم. الاصول حتى كنت قلتولي كنت خدت رايي في الموضوع دوت، شويه يكفر من غير ما يقول لي. طبعا النظام نظام اوروبي، اللي عايز يبقى كافر يبقى كافر، عايز يبقى يهودي يبقى يهودي، عايز يبقى اسرائيلي يبقى اسرائيلي، اي حاجه، اللي عايز يروح اي حته يروح. جاهليه، هذه الجاهليه التي نعيش فيها في القرن العشرين والواحد والعشرين. يقول لك الولد بس عنده 16 سنه خلاص يعمل هو عايز يعمله، يتحرر من كل القيود، يروح بقى يتزوج ما يتزوجش، يغير ديانته يغير اسمه يغير لوغماء، وكمان اقل من كده. ده النهارده كمان الولد وهو صغير لو اي حاجه حصلت له، اي مشكله حصلت له، ابوه مثلا لو ضربه في البيت يتصل مثلا على 16000 على طول، يبص يلاقي برنامج علي صوتك طلع له، عايز ايه؟ ابويا بيضربني، يجي يقبض على ابوه، تضربه ليه؟ تأدبه، تأدبه ليه؟ مش في حريه؟ سيبه يطلع مقدم، مقدم مش مقدم مش مقدم، انت حر، هو حر. خربوا الدنيا، خراب خراب للدنيا والعياذ بالله. هذه هذا الرجل طبعا انزعج، ازاي سمع من مصعب من غير ما اعرف، من غير ما هو كفر من غير ما اعرف. فقال ويحك، وهل صبأ معاذ عن دينه وانا لا اعلم؟ فطبعا الست اشفقت، راجل ممكن يكون عنده القلب عنده الضغط، ما كان الامراض دي كانتش موجوده قبل كده، خلي بالك حتى في الجاهليه ما كانتش موجوده، لكن لما كثرت المعاصي والذنوب اللي بينا عمت الاوبئه وعمت الامراض التي لم تكن في اسلافنا نتيجه كثره الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. رغم دول كانوا لسه على الكفر والجاهليه، ما كانش عندهم الامراض اللي احنا بنعاني منها دي كلها. فقال ويحك، هل صبأ معاذ عن دينه وانا لا اعلم؟ فاشفقت المراه الصالحه على الشيخ وقالت كلا، ولكنه حضر بعض مجالس هذا الداعية وحفظ شيئا مما يقوله. شو بدو لما نسيت الحوار بتقول لا 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 لسه شوية ما تقلقش، هو كل ما هناك ان هو حضر بعض المجالس، وكأن المجالس مجالس مفتوحة، فهو حضر وحفظ، لان هي هتقول للابن تعالى سمعه. طب تعالى سمعه ازاي؟ اكيد انت حافظ، حفظت منين؟ فهي مرتبة الموضوع، هو حضر وأثناء حضوره حفظ بعض الكلام اللي كان بيتقال، وهذا يدل على قوة حفظهم أيضا رضي الله عنهم، مجرد ما يقعد يتكلم الكلام يتسمع يتحفظ مباشرة. فقالت كلا، ولكنه حضر بعض مجالس هذا الداعية وحفظ شيئا مما يقوله. فقال ادعوه لي، خلاص هاتيه طالما الموضوع كده وهو لسه ما كفرش ويدوبك مجرد معلومات وثقافة عامة، خلاص مش مشكلة نسمع منه اللي هو هيقوله. فقال ادعوه إلي، فلما حضر بين يديه قال أسمعني شيئا مما يقوله هذا الرجل. قال له سمعني حاجة من اللي بيقولها هذا الرجل، مش عايز يكرر هو هذا الداعية هذا المصلح هذا المرشد هذا، لا هذا الرجل بيقول إيه، سمعني بيقول إيه. فقال بسم الله الرحمن الرحيم، وقرأ الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالرجل قال ما أحسن هذا الكلام، كلام جميل جدا، ما أحسن هذا الكلام وما أجمله. أو كل كلامه مثل هذا؟ كل كلام حلو كده؟ أنت بقى بتحس بلذة الفتحة؟ وقفة صغيرة بس كده، أنت بتحس بلذة الفتحة؟ في حد بيحس بلذة الفتحة؟ كل الفتحة بنقراها كل يوم كم مرة؟ على الأقل كم مرة؟ على الأقل 17 مرة، على الأقل من غير سنن، على الأقل 17 مرة. كم مرة حسيت بلذة الفاتحة؟ كم مرة استشعرت معاني الفاتحة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. كم مرة استشعرت عبوديتك لله سبحانه وتعالى؟ كم مرة استشعرت أن أنت فقير إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل به العون والمدد؟ كم مرة عشت في هذه الآيات العظيمة؟ معناها آيات بسيطة جدا، ومعاذ يقولها لأبوه، هي دية اللي هتفتح قلبه. اهدينا الصراط المستقيم. الأب يسمع الكلمات والآيات مرة واحدة، مش يقوله بتقول إيه طلاسم، لا 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 لا، بيفهم، بيفهم لغة، بيفهم. إحنا النهاردة بتسمع الآيات ما بتفهمش، ليه؟ ضعف في اللغة العربية. النهاردة بتتكلم بالعامية أكتر ما بتتكلم بالعربية، ولما بتتكلم بالعامية ما بتفهمش كمان اللغة العربية، بل ما بتفهمش آيات القرآن، لا بترجع لتفسير ولا بتسمع مجالس العلماء، تسمعش حاجة. لكن هذا الرجل فهم ووعى هذه الكلمات مع أنه على الكفر، فقال ما أحسن هذا الكلام وما أجمله، أو كل كلامه مثل هذا؟ طبعا أنت تقول ده خلاص هيسلم، رجل مبهور كده خلاص هيدخل في الدين. فقال معاذ وأحسن من هذا، معاذ مسلم وعايز يجر بقى أبوه في الموضوع ده ودخله في الإسلام، فقال له أحسن من كده كمان. فقال وأحسن من هذا يا أبتاه، يا أبتاه، مع أنه إيه؟ منه على الكفر، مش يقول له وأحسن من هذا يا كافر، وأحسن من هذا يا فاسق، مش كده؟ كان ممكن يقول له كده، ولكن واحدة واحدة يقول له وأحسن من هذا يا أبتاه. في ود، في ترابط، حريص على هدف. ما أنت ممكن تزور الكافر وهو مريض رجاء إسلامه. النبي عليه الصلاة والسلام لما زار اليهودي زاروا ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام هيستفيد من واحد طفل صغير بيحتضر ايه؟ هيستفيد منه ايه؟ ده طفل صغير بيحتضر هيستفيد منه ايه؟ مفيش فايدة عائلة على الرسول عليه الصلاة والسلام، مفيش فايدة مادية عائلة على الرسول عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك زار الغلام اليهودي وهو بيحتضر، يقول له يا غلام قل لا إله إلا الله. الغلام يبص لأبوه اليهودي، أبوه يقول له أطع أبا القاسم، فالغلام ينطق الشهادتين ويموت. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم متهلل وجهه ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. انظر، فالنبي عليه الصلاة والسلام حريص على هداية الخلق حتى لو كان في آخر أنفاسه، حتى لو كانت الدعوة مش هتستفيد منه حاجة، أهو ده صغير جدا والدعوة ما استفادتش منه حاجة. وغيره أبو طالب كان كبير جدا والدعوة ما كانتش هتستفيد منه حاجة، لا بيحتضر. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا عمي كل كلمة أحاجي لك بها عند الله، كلمة أحاجي لك بها عند الله. كان عايز منه إيه؟ كان هيستفيد منه إيه لما يقولها؟ كان هيدخل الجنة. لكن واقعيا في حياتنا ودعوتنا ما كناش نستفيد حاجة مادية، لكن هو الراجل اللي كان هيستفيد. تخيل لو إن أبو طالب قالها كان راح فين؟ كان راح الجنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمة أحاجي لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. ولكنه لم يوفق لها، لكنه لم يوفق لها. فالمسلم دايما حريص على الخير للناس والنفع للناس. فقال الغلام وأحسن من هذا يا أبتاه، فهل لك أن تبايعه؟ على طول الغلام بيفتح سكة بيقوله ها ده كلامه أجمل من كده كمان، إيه رأيك لو بايعته؟ إيه رأيك لو اتبعته؟ إيه رأيك لو أسلمت معاه؟ عايز دخله على طول في الدين. فقومك جميعا قد بايعوه. فالشيخ سكت، الرجل ايه سكت، كلام كويس، كلام مقنع، بس برضو هو متردد. متردد ليه؟ عايز يسأل مناه، مناه اللي جايبه الورا، عايز يسأل مناه ديت ولا مناه، عايز يسألها ويرجع لها، فمتردد، مش عايز ياخد قرار، لسه الرجل متشدد، عايز يرجع للآلهة والأصنام، لسه في قلبه صنم. عشان كده بنقول ان احنا نكسر الأصنام اللي جوه الأول عشان ما يلاقيش حاجة يرجع لها. لو كسر الصنم اللي جوه ما كانش راجع لحد، لكن هو لسه حاسس ان فيه صنم جوه لازم يرجع له، لازم يرجع له. لكن تحطيم الصنم ده يجي يرجع ما يلاقيش حاجه يرجع لها، يرجع لربنا، يرجع لله سبحانه وتعالى. فقال الرجل او سكت الشيخ قليلا ثم قال لست فاعلا حتى استشير مناه، فأنظر ما يقول. قال له مش هقدر أديك رأي دلوقتي، مش هقدر أديك قرار دلوقتي لغاية ما استشير مناع. لكن أنت تحس من الحوار كده إن الحوار بدأ إيه؟ بدأ يترطب، الجو بدأ يهدى شوية، بدأ ينيل الراجل، بدأ ينيل. قال له مفيش مشكلة، لكن مش هقدر أديك قرار غير لما أرجع لمناع. يعني مبدئيا مفيش مانع، بس لازم أرجع للصنم، لازم أرجع للقوانين الوضعية وأشوف تتلائم وتتناسب مع الرأي الجديد ولا لا، أشوف، لابد أن أنا أرجع. فقال له الفتى، الفتى حريص أنه يدخله في الدين على طول، فقال له الفتى وما عسى أن يقول مناء. ممكن يقول إيه ده عقب ده في السكة ده هيعمل إيه، عايز يعني عايز يشتم مناء ده. فيقوله وما عسى أن يقول مناء يا أبتاه وهو خشب وصم لا يعقل ولا ينطق. هو ده كده سب الآلهة بقى، شتم بقى الآلهة. قال له هيعمل ايه يعني، ده بيسمع ولا بينطق، ده خشب. عايز يقول له ده لوح مش زي اللوح، عايز يقول له ده لوح لا بيسمع ولا بينطق ده خشب، هيعمل ايه مناه يا ابي فوق، مش هينفع كده فوق، خلاص اسلم مع هذا الرجل الداعية الطيب. فقال الشيخ في حدة قلت لك لن اقطع امرا دونه، خلاص الحوار سخن. قال له قلت لك مش هتصرف غير لما ارجع له، خلاص يا عم ارجع لمناه، ارجع لمناه، طالما تشاف انك هترجع يرجع مش مشكلة بقى. الامور احتدت، الاصول ان الداعية ما يوصلش الحوار للحدة ديت، خليك انت بقى ايه يعني لبق ولين، وزي ما بيقولوا دبلوماسي في حوارك، ما لا تصل بالحوار الى هذا الصدام ان يقول لك لا قلت لك كده لا مش هعمل، او تضطر اللي قدامك انه ياخد قرار. قال لك لما استشير سيبه يستشير مش مشكلة، قال لك طب لما فكر سيبه يفكر، ما تقولوش هي دي حاجة محتاجة تفكير، يا راجل دي جنة انت بتفكر في ايه، مالكش دعوة، هو ليه موازين تانية، هو ليه حسابات تانية. يقول لك افكر سيبه يفكر مش مشكلة، هيخسر ايه يعني يوم يومين، سيبه يفكر ولعله بعد ذلك يدخل ويكون اكثر استقرارا بدل ما يبقى عنده نفرة. فقال له الشيخ في حدة قلت لك لن اقطع امرا دونه. ثم قام عمرو بن الجاموح الى مناة، دخل على طول على جوه على الاوضة اللي بيعبد فيها مناة، وكانوا إذا أرادوا أن يكلموا جعلوا خلفه امرأة عجوزا، بيضحكوا على نفسيهم عايزين يكلموا مناه ويسمعوا صوته، يعملوا إيه؟ يجيبوا ستة عجوزة عندها 100 سنة ولا حاجة ما بتعرفش تجمع يعني مهنجة، يحطوها ورا الصنم، يحطوها ورا الصنم ويسيبوها تخرف تقول اللي تقوله، واللي تقوله يقولوا عليه هو ده اللي أرادوا الصنم. طبعا حاجة متصورين، يحط واحدة عجوزة مخرفة ورا الصنم ويفضل هو يحكي لها ويقول لها الموضوع وفيه وقصة والحوار ويبدأ يتكلم، وبعدين رأيك ايه يا مناه؟ فمناه اللي ورا دم ردة اللي ورا اللي هو حاططها، بيضحك على مين ده؟ حاجة جاهلية. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، جاهلية، هو اللي عامل الصنم وهو اللي حط الست ورا الصنم، بيضحك على نفسه دي يعني بيلعب استغماية ده ولا ايه؟ حاطت واحدة وبيستني ردها، ثم ترد على نفسك انت وتكلم، خلاص ايه داعي لهذا كله؟ فكانوا يدعون امرأة عجوز فتجيب عنه بما يلهمها اياه، هم متخيلين ان هو بيلهمها وهي بتتكلم، اصل هو ما بيعرفش يتكلم. ثم وقف امامه امام الصنم بقى بقامته الممدودة واعتمد على رجله الصحيحة، فقد كانت الاخرى عرجاء شديدة العرج، فأثنى عليه أطيب الثناء، وقف قدام الصنم ممدود أكنه بيحيي العلم، وده حرام، أكنه بيحيي العلم، وقف ممدود كده هو وانتباه، بس رجله التانية كانت عارجة مش قادر يقف عليها، فوقف على رجل واحدة وشد نفسه شدة متينة، أكنه إيه؟ أكنه في كتيبة عسكرية، وقف بقى يثني على الإيه؟ على الصنم، شو بقى ويثني؟ أنت بقى مناه، وما أقدرش أخذ رأيي من غيرك، وأنت الخير والبركة، وأنت جبال الرحمات، وأنت وأنت وأنت، يفضل يتكلم على مناه، يثني عليها بما شاء. ثم قال يا مناه لا ريب أنك قد علمت بأن مناه ده راجل يعني أو ذكر، يقول يا مناه لا ريب أنك قد علمت بأن هذا الداعية الذي وفد علينا من مكة لا يريد أحدا بسوء سواك، وأنه إنما جاء لينهانا عن عبادتك. قال له أكيد أنت عارف، أكيد وصل لعلمك إن الداعية اللي جاي جديد ده ما يقصدش حد غيرك. طب هو يعرف منين؟ الصنم ما يعرف منين؟ بس هو يعني هو بيضحك على نفسه بيقول له أكيد طبعا، أكيد طبعا أنت عرفت معلومات دي مش معقول تستخبى عليك، فانتصارا من خشب الذهن. مش معقول ما الموضوع دوت يعدي عليك، لا اكيد وصل لك يعني. فقال يا مناه لا ريب انك قد علمت بان هذا الداعيه قد الذي قد وفد علينا من مكه لا يريد احدا بسوء سواك، وانه انما جاء لينهانا عن عبادتك. يعني الداعيه ده جاي عايزك انت، عايز يلغيك انت، ومش عايز حد يزول من هذا المكان غيرك انت، وعايزنا ما نعبدكش. وقد كرهت ان ابايعه. شو بقى الراجل عنده وفاء، عنده وفاء بصنمه، فبيقول له انا كرهت ان انا ابيعه على الرغم مما سمعته من جميل قوله، سمعت منه كلام جميل ومع كده ما رضيتش اقول له اه، وما رضيتش ابيعه. يا للغباء، بقى انت عرفت ان الكلام جميل وانه خلاص، وليه ما تتبعهوش؟ الانسان لما يرى الحق ولا يتبعه، ما اغضى هذا الانسان الذي يرى الحق امامه ظاهرا جليا ثم لا يتبعه. ودي تبقى قلوب طمس الله عز وجل عليها، لكن القلوب التي اراد لها الله عز وجل الهدايه فهي سرعان ما تستنير لهذا النداء. فقال وقد كرهت ان ابيعه على الرغم مما سمعته من جميل قوله حتى استشيرك فاشر علي. قال له ما رضيتش اخذ قرار غير لما ارجع لك، ها رايك ايه في الموضوع ده؟ عايز رأي مناه. طب مناه ممكن يتكلم، ممكن يقول له رأيه، قل له ها رأيك ايه في الموضوع ده؟ فأشر علي، فلم يرد عليه مناه بشيء، ما ردش عليه. فقال اه صحيح انا عرفت، لعلك غضبت. اه اكيد انت اتنرفزت، الموضوع ده اكيد ينرفز طبعا. قال له لعلك غضبت، يعني سيناريو اكنه بيضحك على نفسه. قال لعلك غضبت وانا لم اصنع شيئا يؤذيك بعد، انا لسه ما خدتش اي قرار، الموضوع لسه، الموضوع لسه، انا لسه كافر زي ما هو، مش حاجه. بقول لك انا لما اخذ اي شيء يؤذيك. وقال لعلك قد غضبت وانا لم اصنع شيئا يؤذيك بعد، ولكن لا باس، خلاص ما تزعلش، ساتركك اياما حتى يسكت غضبك، هسيبك شويه لغايه ما تهدى واعصابك تستريح وارجع لك مره ثانيه. متخيل ان الصنم اللي عمله من الخشب ده اعصابه بتتحرق وهتبقى فحمه، وبعدين بعد يومين ثلاثة يرجع له تاني يشوف الموضوع ايه، يمكن اعصابك هدت. طبعا يعني سبحان الله، الواحد لما ينظر الى هذه الجاهلية وما كان عليها اهل الاوثان، تجد رجل يبقى ذكي جدا واهل لغة واهل علم واهل دراية ومع ذلك تبص تلاقيه بيتكلم كلام غريب، مستني الخشب يرد عليه، والتاني اللي يحط قطن في ودنه، والتالت اللي يعمل مش عارف ايه، ايه ده كله؟ لماذا الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى؟ لماذا الناس تبعد أنفسها عن دين الله تبارك وتعالى؟ هذا يقول لي مناه خلاص أنا سيبك تسريح، سيب أعصابك تهدى يومين ثلاثة وبعدين أبقى أرجع لك تاني نشوف إيه الموضوع. وكان أبناء عمرو بن الجموح يعرفون مدى تعلق أبيهم بصنم مناه. طبعا أولاده عارفين أنه متعلق بالصنم تعلق غير عادي، وطبعا ده واضح أن كل خطوة يدخل يستأذن مناه، كل حاجه يدخل يستاذن مناه، مش هقدر اعمل حاجه لما ارجع لك يا مناه، ده صنم وبيرجع له. مفترض انك انت كرجل داعي ورجل من ابناء الدعوه، مفترض انك انت لا تقدم على شيء يخص دينك ودعوتك الا بعد ما ترجع للكبار عندك وعلمائك ومشايخك ومن يستطيعون ان يوجهوك في امرك. فالداعي الى الله عز وجل لا يتحرك وحده، ولكن يعمل في منظومه متكامله، الكل يساعد بعضنا يساعد البعض حتى ندفع هذه العجلة وهذه الدعوة إلى الأمام. إذا كان هذا يرجع لصنمه حتى يستشيره، أنت لا ترجع إلى كبير عندك أو شيخ عندك أو معلمك حتى تستشيره، لماذا؟ بل الأولى أن ترجع إلى من يعلمك ويرشدك حتى تأخذ برأيه وتصدر عن رأيه. كان أبناء عمرو بن الجاموح يعرفون مدى تعلق أبيهم بصنم مناه، وكيف أنه غدا في الزمن مع الزمن قطعة منه. رجل متعلق بالصنم تعلق جامد قوي لدرجة انه حتة منه، بقى حتة منه ما قدرش يتنازل عن صنمه، ولكنهم ادركوا انه بدأت تتزعزع مكانته في قلبه. خد بالك الملاحظات ديت، الداعي لازم يكون فطن، عارفين قدر مناه عند ابوهم ايه، عظيم جدا لدرجة انه بقى حتة منه. بس في الايام الاخيرة ديت بدأت تتزعزع الثقة، لازم انت تبقى متابع، لازم تبقى متابع في صنم جامد بس بدأ يتشرخ، يعني خلاص قرب يتكسر، لو انت مش متابع ممكن تسيبه وما تكملش، تقول لك لا لا ما فيش فايدة، لكن لو انت متابع هتعرف ان الصنم كان جامد اه، لكن دلوقتي اتشرخ وشوية ممكن يتزق وشوية ممكن يتكسر ويتشال. هتتابع الدعوة حتى تصل الى هدفك. ابناؤه كانوا يدركون هذا المعنى، ولذلك اول حاجة ادركوا انه كان الصنم له مكانة عظيمة، وبعد كده هوت حسوا ان المكانة دي بدأت تتهز، بدأت تزعزع في نفس ابيهم. يقول ولكنهم ادركوا انه بدأت تتزعزع مكانته في قلبه، وان عليهم ان ينزعوه من نفسه انتزاعا. بص جاء الوقت ان هم ينتزعوه من قلبه، مش وهو جامد لا، بعد ما تزعزع، بعد ما تزعزع. زي ما يكون واحد مثلا عايز يخرع درسه، درسك جامد قوي تروح تخلعه عند الدكتور تعذب نفسك، ولا تستنى لما يلخلع على الاخر تروح للدكتور يشده بالبنز وخلاص، مش كده؟ ده هيبقى سهل. انت استنى لما يتزعزع، هم استنوا لما الصنم يتزعزع في قلب ابوهم وحسوا انه خلاص العمليه بقت سهله، ممكن يتشال بسهوله. عشان كده قالوا خلاص ده الوقت ان احنا لازم ننزع هذا الصنم من القلب. يبقى اولا الداعي لله عز وجل لابد ان هو يحاول زعزعه هذه الاصنام في قلوب عبادها، لازم الداعي لله عز وجل يزعزع تلك الاصنام. في واحد بيبقى مغروم مغرم بحب البنات، لازم تزعزع هذا الصنم من قلبه. واحد مغرم بحب المخدرات والسجاير، لازم تزعزع الصنم ده من قلبه. واحد مغرم بالنظر للنساء والفواحش، زعزع الصنم ده في قلبه، هزه حركه بحيث يبقى خلاص قابل ان هو يخلع عشان تقدر بعد كده تشيله بسهولة. لكن طول ما هو لسه هذا المرض متجذر ضارب في القلب بجذور يبقى صعب اقتلاعه، لكن لازم يكره البنات دول ويعرف ان هم شوارع وان هم فيهم فساد وانه ما يصلح وانه حرام. واترضاه لامك، اترضاه لاختك، اترضاه لخالتك، اترضاه لعمتك. لازم يتزعزع في قلبه المرض، لازم تتزعزع الآفة عشان تقدر بعد كده تخلعها بسهولة. اما والامر والمرض مستحكم هيصعب، لابد من زعزعته والداعي يتابع. ده كان قلبه متعلق مثلا بفتاة، لكن بدأت انت تهزها وصل لغاية اي مرحلة، هل الان ممكن انزعها تماما من قلبه ولا لسه شوية؟ ده بيحب السجاير دلوقتي ممكن انزعها ولا لسه شوية؟ ده بيحب الاغاني دلوقتي ممكن انزعها ولا لسه شوية؟ الداعي الى الله يتابع هذه المراحل حتى يدرك متى يقلع هذا المرض ويخلعه تماما من قلب المريض. فاولاده رضي الله عنهم ادركوا أنه بدأت تتزعزع مكانته في قلبه، وأن عليهم أن ينتزعوه من نفسه انتزاعا، فذلك سبيله إلى الإيمان. هو ده طريق استقامته، لو اتخلع من قلبه هيستقيم. ممكن واحد يكون عبد شهوة، لو الشهوة دي اتخلعت من قلبه هيستقيم، يمارس عادات سيئة، يفعل فواحش منكرات، لو اتشالت دي من قلبه هيستقيم ويبقى كويس. يبقى تحرص أنك أنت تزعزعها وأنك أنت تشيلها حتى يتطهر قلبه من هذا المرض ويستطيع الاستقامة على أمر الله وشرعه. ما هي الخطة التي يضعها هؤلاء الأبناء لخلع هذا الصنم من قلب أبيهم؟ هذا إن شاء الله يكون حوار الأسبوع القادم، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.